حديث رقم
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم.
نعم، يحيى بن آدم القرشي وهو ثقة حافظ فاضل.
قال: حدثنا وهيب بن خالد
ثقة.
قال: عن ابن طاووس
وهو ثقة أيضا كما تقدم.
عن أبيه
طاووس بن كيسان وهو ثقة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
نعم، هذا الحديث يدل على وجوب تعلم علم الفرائض وهو المواريث كما ذكرنا في الدرس الذي مضى على الكفاية. وفرض الكفاية إذا تعلمه البعض من أهل القدرة كفى عن الآخرين في الأمة، إذ إلحاق الفرائض جمع مفرد فريضة، وهي ما يقدر شرعا للورثة بعد وفاة الميت وما ترك من مال. لا يمكن إلحاق الفرائض إلا بطلب علم الفرائض، فيبدأ أولا بأهل الفروض: الربع، النصف، الربع، السدس. يبدأ بأهل الفروض، ثم ما بقي فلأولى رجل ذكر، أي أقرب، الأقرب إلى الميت من الذكور، يعني أقرب نسبا لا أحق إرثا، أقرب نسبا من الذكور، ابن العم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في الفرائض. وحينئذ أول ما يبدأ الشخص في قسمة الفرائض يبدأ بأهل الفروض، مثلا خلف زوجة وأولاد وبنات، الزوجة بعد وفاته يبدأ بها ويعطيها الفرض اللي في القرآن مقسوم، كم لها الزوجة هنا وعنده أولاد وبنات؟ الثمن. فإن لم يكن له ولد تأخذ المرأة الربع، بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد النظر أيضا إلى ميراث الأبوين، وهكذا يبدأ بالفروض ثم ينظر في التعصيب وغيره. فعلم الفرائض من الدين، ولا يجوز إهمال شيء من دين الله جل في علاه، بل قيل هو نصف العلم، لأن العلم الأحياء هو السنن والواجبات هم أحياء، فإذا ماتوا تركوا المال، فهو العلم بأموال الموتى كيف تقسم بين الأحياء. طيب الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم،
تقدم وثقة.
قال: حدثنا مفضل
ابن مهلل السعدي وهو ثقة ثبت.
عن منصور
معتمر ثقة ثبت وكان لا يدلس.
عن مجاهد
ابن جبر ثقة إمام التفسير.
عن طاووس
ابن كيسان الحميري ثقة فقيه فاضل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة وافتتح مكة في رمضان. قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى أن إسناده صحيح، وفيه من الفقه مشروعية الفطر للمسافر سواء كان سفره طويلا شاقا أو قصيرا مريحا. قال ابن تيمية: من فرق في السفر، فقال: لا يجوز الفطر إلا من كان سفره طويلا شاقا فهو كافر مرتد، يستتاب فإن تاب ولا قتل. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما قال فمن كان مريضا أو مسافرا سفرا طويلا شق عليه فعدة، أي سفر ولو كان مريح، لو كان بالطائرة نصف ساعة تفطر. فحينئذ اتفق العلماء على الفطر المسافر طويلا كان أو قصيرا، واختلفوا في الأفضل. قال بعضهم: الأفضل أن يفطر لأن فيه رخصة، وقال: بل الأفضل أن يصوم لأن النبي صام في السفر. والصواب في هذا ما ذكره بعض الصحابة: كنا نسافر مع النبي فمنا المفطر ومنا إيش الصائم، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. من وجد قوة فصام فحسن، من وجد ضعفا فأفطر فحسن. فإذا حس بمشقة المسافر فالأفضل أن يفطر، فإذا كان عنده قوة الأفضل أن يصوم لأنه فيه تبرئة للذمة وموافقة الشهر وهو رمضان وموافقة الناس، فهذا أدعى لتسهيل على نفسه من تبعة الصوم بالقضاء الذي قد ينساه أو قد يهمله إلى آخره. فالنبي هنا صام حتى بلغ إلى عسفان، بلد معروفة، ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة وفتح مكة في رمضان وهو مفطر، فصام رسول الله في السفر وأفطر، من شاء صام ومن شاء إيش أفطر. إذن الصائم مخير بالإجماع، لكن اختلفوا في الأفضل، والأفضل حسب قوته، إذا كان قوي الأفضل يصوم، وإذا كان ضعيف الأفضل، وإذا صارت مشقة فالأصل أن يفطر. وقد يقال هذا أيضا في النافلة، إذا كان متعود الصوم الاثنين والخميس وكان في سفر وصار له مشقة فالأفضل له أن يفطر، إن إذا كان فريضة وكان الأفضل له أن يفطر، فكيف بالنافلة؟ طيب، وبهذا ينتهي لقاء اليوم. ألتقيكم إن شاء الله بعد اليوم محاضرة. أشكرك فإني نسيت والله، انتبهوا، أمس تقاعس كثير من الناس لعله كسلا من محاضرة، ولا أدري كيف محاضرة التوحيد يغيب عنها. ليش محاضرة التوحيد؟ البعض مش يقول هذا النوع من العنوان قد ألقي فهو سيكون معروف، من حضر أمس عرف أن ما ذكرنا من مسائل في التوحيد والأمن غير ما كنا نذكره من قبل. إذن كل حند تحت العنوان، إذا جدد الكلام فلا تتقاعس يا أخي ولا تكسل عن هذه المجالس، هداك الله وأقبل عليها وخصص وقت، هي مرة بالشهر أو مرتين تتقاعس عنها، ولو دعيت إلى سهرة في الدعاء واسماء والتسلية 10 مرات يمكن في الشهر لربما أجبت لها للتسلية، فكيف بالعلم؟ قال البخاري: باب السمر في العلم. فالليلة سنسمر في العلم في مسجد اسمه ذي النورين، مسجد اسمه ذي النورين، وحينئذ مكان هذا المسجد خلنا أقول لكم وين، في حي النزهة، وسيكون مهم اللقاء في صفة الصلاة. وموضوع صفة الصلاة مهم، لأنك إذا ضبط صلاتك انضبطت كل أعمالك ورزقك وكل خير. استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. واحد يقول قد درست معك 2 سنين صفة صلاة النبي، إذا كنت تعلم العلم الذي علمناك إياه اليوم تذكر، إذا كنت ناسي مع زحمة الحياة ستنسى كيف ترفع يديك، إذا جئت مجلس تذكير كيف صلاة النبي ستستحضر كالمذاكرة. صفة صلاة النبي اليوم ستكون بعد صلاة العشاء في حي اسمه النزهة في جامع ذي النورين، في جامع ذي النورين. فلا تكن دنياك يا أخي ومجالسها أحب إليك من أخراك، ومجالس الآخر تحضرها الملائكة، جد واجتهد. ترى كانوا يجلسون مع ابن عباس الناس من بعد الفجر للظهر ومن الظهر للعصر لعلمهم أن ذلك يرفعهم في الجنة. فلا تزهد في مجالس العلم بزعم أن المكان بعيد وزعم وزعم، فإن نراك كان مكان أبعد في نزهة ذهبت إليه. فاتق الله يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، بيكون إن شاء الله بحول الله وقوته درس بعد المغرب ولمدة 40 دقيقة لعله، ذي النورين يبعد عندنا يمكن 10 دقائق، يمكن 10 دقائق، ها كم يبعد جامع ذي النورين، كم يبعد هنا؟ أي نعم، إذن قد يبعد 20 دقيقة، فحينئذ نجلس هنا في شرح موطأ الإمام مالك ابن أنس لمدة 40 أو نصف ساعة، ثم ننطلق إلى صفة صلاة النبي. وكأني أنظر إلى وجيه في الغالب لا تحضر، لكن أحثهم على الحضور والتعوذ بالله من الشيطان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.